بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمبالغ وينقسم إلى مسكر وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم بيان الميراث بالنسبة للأولاد، بالنسبة للآباء والأجداد، بالنسبة للإخوة والأخوات، وبالنسبة للعصبة أصحاب الفروض. والذي سبق كله فيما إذا كان الورثة رجالا أو نساء. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لكن قد توجد حالة يكون المخلوق فيها، يكون الآدمي فيها، فيه اشتباه، هل هو ذكر أو أنثى. وذلك بأن يوجد معه آلة ذكر وآلة أنثى، أو لا يوجد معه آلة ذكر ولا آلة أنثى. آدمي لكنه ليس له آلة ذكر وليس له آلة أنثى، وإنما يبول من ثقبة لا تشبه آلة الذكر ولا تشبه آلة الأنثى. قد يوجد هذا، وجد هذا في الجاهلية ووجد في الإسلام. الله على كل شيء قدير. فهذا الذي من هذا النوع يسمونه بالخنثى، يسمونه بالخنثى. لماذا سموه بالخنثى؟ من الانحناف وهو الاشتباه. الخنثى أي المشتبه. أو من التخلف وهو التكسر والتثني، لأنه قد يكون فيه شيء من مشابهة النساء وفيه شيء من مشابهة الرجال، فهو مشتبه منخلف يعني مشتبه، أو خنثى يعني مشتبه. الحاصل أن الانخناق في اللغة معناه الاشتباه أو معناه التكسر والتثني، كما يقال خنف السقاء إذا كسره وشرب منه، كسر فمه يعني ثناه، إذا ثناه فمه وشرب منه. وانخنف الطعام، انخنف الطعام إذا اشتبه طعمه. فهذا الذي وجد هكذا يسمى خنث، وهو على قسمين: اسم يتضح أنه رجل أو يتضح أنه أنثى. فإن اتضح أنه رجل ألحق بالرجال، ويسمى خنثى غير مسلم، وإن اتضح أنه أنثى ألحق بالنساء ويسمى خنثى غير مسلم. وخنثى لوجود الخلقة فيه لكنه غير مسلم لأنه تبين أنه رجل أو أنه أنثى. والقسم الثاني من لا يتبين لا هذا ولا هذا، فهذا يسمى بالخنثى المشكل، وهو محل البحث الآن. محل البحث الآن هو الخنثى المشكل. أما الخنثى غير المشكل فهذا لا إشكال فيه، هذا إن كان اتضح أنه رجل يلحق بالرجال، وإن اتضح أنه أنثى يلحق بالإناث. إنما الكلام في الخنثى الذي لم يتضح، ولم يترجح أنه من أحد الجنسين، فهذا يسمى بالخنثى المشكل. سمي مشكلا لإشكال أمره. فهذا ينظر في العلامات، ينظر في العلامات التي تدل على أنه ذكر أو أنه أنثى. وأوضح العلامات البول، أوضح العلامات البول، فإذا بال من إحدى الآلتين ألحق بأهلها، فإن بال من آلة الذكر اعتبر ذكرا، وإن بال من آلة الأنثى اعتبر أنثى. هذا الذي قضى به الصحابة ومن جاء بعدهم أنهم ينظرون إلى البول، وهو قول الجمهور، لأن خروج البول من إحدى الآلتين يدل على أنه من أهلها وعلى أنها هي الأصلية، والآلة الأخرى التي لا يبول منها هذه لا تعتبر أصلية ولا يلحق بها حكم. فإن بال من الآلتين جميعا صار بوله يخرج من الآلتين جميعا، فإنه ينظر بالأكثر، فما خرج البول منها أكثر فإنه يعتبر من أهله. فإن بال منهما متساويا، بال من الآلتين متساويا في الكمية، فإنه ينظر الأسبق. فإن كان بال من آلة الذكر أسبق من بوله من آلة الأنثى اعتبرناه ذكر، وإن كان بالعكس فهو أنثى، اعتبر بالأسبقية. سواء كان صغيرا أو كبيرا. أما إذا تساوت الآلتان في البول كمية وسبقا لم يتميز هذا من هذا، فإنه يؤجل إلى البلوغ، يؤجل إلى البلوغ. فإن ظهرت فيه علامات الرجال ألحق بهم، وإن ظهرت فيه علامات الإناث ألحق بالإناث. علامة الرجال نبات اللحية، نبات اللحية والشارب وخشونة في الصوت، تظهر عليه علامات الرجال عند البلوغ، صوته يتغير، ينبت له شارب، ينبت له لحية، هذه علامات الرجال، يكون رجلا. أو إن ظهرت فيه علامات الإناث كأن حاضت أو تفلك ثدياها واستدار، فإنه يعتبر أنثى بظهور علامات الإناث عليه. فإن بلغ ولم يتضح يظهر عليه لا علامات رجال ولا علامات نساء فإنه يبقى مشكلا يبقى مشكلا فيورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى الاحتمال أنه ذكر واحتمال أنه أنثى فيعطى نصيب نصف نصيب نصف نصيب كل منهما لأن هذا هو المعلوم وما زاد عليه مشكوك مشكوك في وإذا جمع عليه كناية توجب الدية فإنه يؤخذ به نصف دية ذكر ونصف دية أنثى بالنفس وكذلك الجراح والأطراف والمنافع يؤخذ به نصف ما يجب في الذكر ونصف ما يجب في الأنثى وأما المناكحة فإنه لا يتزوج ولا يزوج مناكحة لا يزوج ولا يتزوج لأنه لم يتضح أنه ذكر حتى يزوج أنثى ولا يتضح أنه أنثى حتى يزوج بذكر فلا يناكح يبقى على ما هو عليه هذه أحكامه عند الفقهاء رحمهم الله نعم هذه العلامة الأولى البول البول أعم من العلامات لأنه يوجد من الصغير والكبير ولأنه هو الذي قضى به المتقدمون حتى في الجاهلية قضى الحكام الذين كانوا في الجاهلية بالبول نعم وأقره الإسلام أقر هذا الإسلام نعم
ونقسم إلى محرم غنم فالذي تتبين فيه علامات الذكور أو علامات الإناث فيكشف حاله ويعلم أنه رجل أو امرأة ليس بمشكل
هذا يسمى الخنثى غير المشكل وهذا ليس بمقصود بحثه الآن بل يتبع ما تبين نعم
والذي لا علامه فيه المشكل
والذي لم يتضح فيه علامه هو المشكل نعم
والذي لا علامه فيه المشكل
نعم
فيعتبر بمبالغ
هذه العلامه الاولى النظر في البول نعم
قال الموجد اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم أجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن كان من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن كان من حيث يبول المرأة تبول المرأة فهو امرأة ففي حديث عمر عن
هذا الدليل الإجماع الذي حكاه ابن المنذر وكذلك من ناحية الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من حيث يبول نعم
وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يورث الخنثى من حيث يبول
قال لو ثبت كان حجة لو ثبت هذا الحديث كان حجة لكن لم يثبت نعم
ولأن خروج الفرج أعم العلامات
بل الأصح والله أعلم أنه لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع وجود الخنثى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم
ولأن خروج الفرج أعم العلامات لأنها توجد من الصغير والكبير وذات العلامات إنما توجد بعد الكبر
نعم
مثل نبات اللحية وخروج الليل والحيض
نبات اللحية بالنسبة للذكر خروج المني مشترك خروج المني مشترك إن خرج من آلة الذكر فهو ذكر وإن خرج من آلة الأنثى فهو أنثى نعم
فإن زال لهما جميعا واستويا فهو مسلم له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. قال ابن عباس:
ان استمر على اشكاله ولم يتضح فانه يورث، لكن يورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى لوجود الاحتمالين فيه. نعم.
وان حالتين تتداويان فوجد التسويه بين حكمهما كما لو تداعى الثاني دار بايديهما ولا تزيد لهما.
لو تخاصم رجلان في دار، كل واحد يقول هذه لي، كل واحد يقول هذه لي وليس معهما بينة، لو كان مع واحد منهما بينة حكمنا بالبينة، لكن كل منهما ليس معه بينة فإنه يحكم بالدار لهما نصفين، يحكم بالدار لهما نصفين لتساويهما في الدعوة وعدم المرجح. كذلك الخنثى، الخنثى تنازعه حالتان، حالة ذكورة وحالة أنوثة، ولم يتبين رجحان إحداهما على الأخرى فينصف، ينصف له. نعم.
وكذلك الحكم في ديته،
كذلك الحكم في ديته إذا جني عليه ولاية توجب الدية فإنه يجعل له نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر، على النصف من دية الذكر، وكذلك الميراث على النصف، الأنثى على النصف من ميراث الذكر، فينصف، تنصف الدية كما ينصف الميراث. نعم.
وكذلك الحكم في ديته.
نعم.
يعني أنه إذا اتصل خطأ وجد فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى،
لاحتمال أنه ذكر وأنه أنثى. نعم.
وكذلك الجراحة.
نعم، الجراحة التي توجب الدية، والجراحة التي توجب الدية فيها مقدرات كالشجاج العشر في رأسه والجائفة والمأمومة وقطع الأطراف كاليد والرجل والمنافع كالبصر والسمع نعم.
ولا ينفخ بهان.
نعم.
ولا ينفخ بهان.
أما النكاح فإنه يتوقف في أمره، لا يزوج ولا يتزوج، لأنه لا يدرى هل هو ذكر أو هو أنثى. نعم.
لأنه ليس برجل فينكح امرأة والمرأة
ينكح. نعم.
لأنه ليس برجل فينكح امرأة.
نعم.
والمرأة تنكح رجل.
نعم.
مسألة
مشكلة، لا صار فيه شهوة وش يسوي؟ يمنع من الزواج تزوج به وتزويجه. نعم.
مسألة، فإن كان معقودا بنت الوزن جعلت للبنت أقل عدد له.
جعلت
للبنت أقل عدد له.
أقل عدد له نصف. نعم.
قل عدد له نصف.
نعم.
وهو قسمان، وللذكر أربعة وللأنثى ثلاثة.
فرضنا أن شخصا توفي عن ابن واضح وبنت واضحة وأنثى مشكل، فعند القسمة للعلماء طريقتان: الطريقة الأولى أن تجعل للبنت الواضحة أقل عدد له نصف، يعني نصف صحيح، وأقل عدد له نصف صحيح اثنان، وتجعل للابن الواضح ضعفها أربعة، وتجعل للمشكل نصف هذا ونصف هذا، نصف الاثنين واحد ونصف الأربعة اثنين، المجموع ثلاثة مع اثنين مع أربعة كم صارت؟ نعم.
وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر.
طيب الأول
فإن كان مع الخمسة جنس المرمون بعدة تعثر الجنس أقل عدد منه وهو الأثمان.
نعم.
وللذكر أربعة والخمسة ثلاثة.
هذه اثنان وأربعة وثلاثة، كم صارت؟ تسعة. تكون مسألتهم من تسعة. للبنت الواضحة اثنان، وللابن الواضح أربعة، هذه ستة، وللأنثى ثلاثة، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، المجموع تسعة. نعم.
وقال أصحابنا،
والطريقة الثانية، الطريقة الثانية أنك تجعل له مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع، ثم تجعل جامعة للمسألتين وتضربها باثنين، ثم توزعها عليهم. نعم.
وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه
أنثى، يعني يجعل له مسألتين، مسألتان، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة. نعم.
ثم تضرب المسألتين
في أخرى. نعم، تحصل الجامعة.
إن تباينتا أو مصطفيما
من اتفقتا. نعم.
أو تستسلم بإحداهما فما ملكا أو
يحتجنا
أو تستسلم
بإحداهما
فما ملكا.
نعم.
أو يحتجنا فما ملكا،
يعني تداخلتا، تناسب معناه التداخل. نعم.
ثم تضرب ذلك باثنين لأجل الحالين،
تضرب الجامعة باثنين. نعم.
فلا بلغ منه كالصفر.
نعم.
ثم لك القسمة الطريقان، إحداهما أن تجمع السهام كل واحد من المسألتين ثم تدفع إليه نصف ذلك.
نعم.
الطريق الثاني أن تضرب مال أحدهما في المسألة الذكورية في مسألة الأنوثية، أو في نصفهما وما له في المسألة الأنوثية في مسألة الذكورية أو في وقتهما.
فيها.
أو في وقتها.
نعم.
وإن تماثلتا جمعت ماله منهما.
نعم.
وإن تماثلتا فله نصيبه من أحسنهما بغير ضرر.
نعم.
ونصيبه من أقلهما مضروبا في مخرج نسبة إحداهما إلى الأخرى.
نعم.
مثال ابن وولد كنتا. مسألة الذكورية
من اثنين، نعم.
مسألة الأنوثية من ثلاثة، تضربها في اثنين تكون ستة.
بين المسألتين تباين، اثنين وثلاثة متباينة، تضرب اثنين في ثلاثة تطلع الجامعة ستة، تضربها في الحالتين تطلع 12. نعم.
تضربها في اثنين تكون ستة، ثم في اثنين تكون 12.
نعم.
فإذا أردت القسمة فقل لو كان الخمسة ذكرا كان له ستة، ولو كان أنثى كان له أربعة، فله نصفهما خمسة.
ستة وأربعة عشرة، نصف العشرة خمسة، هذا نصيب. نعم.
والابن ثمانية لو كان الخمسة أنثى وستة إذا كان ذكرا،
هذه أربعة عشر، نصفها سبعة. نعم.
فله نصف ذلك سبعة.
نعم.
وبالطريقة الأخرى إن كنت من مسألة الذكورية سهم في مسألة الأنوثية ثلاثة،
وسهم واحد في ثلاثة ثلاثة. نعم.
وله سهم من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية اثنان قاله خمسة.
نعم.
وكذلك يفعل في الابن، وإنما كان كذلك لأن للابن النصف بيقين وللخمسة الثلث بيقين، يبقى فهمان يتداعيان لهما فتقسم بينهما بالسيف.
نعم.
وكان التقي في هذا الفصل يجعل للذكر اربعه ولكل اثنين ولكل ثلاثه.
نعم، وهي الفرق الاول. نعم.
فان كان ابن وولد الخنثى فهي من سبعه، وان كانت بنت وولد الخنثى فهي من خمسه، فان كان معهم عبد فله السدس، وهو قول لا باس به.
نعم. الحاصل انك تعمل بالاحتياط، تعمل بالاحتياط، واشهر الطرق هو انك تجعل له مسألتين، مساله ذكوره ومساله انوثه، وتجري عليهما الحساب الذي ذكره الشارع بالنسب الاربع. نعم. ذو الارحام تقدم لنا ان الارث على قسمين، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، وأن الورثة على قسمين تبعا لذلك، ورثة بالفرض أصحاب فروض، ورثة بالتعصيب وهم العصبات الذين سبق أنهم يأخذون ما أبقت الفروض. لكن احيانا لا يوجد لا اصحاب فروض ولا اصحاب عصبات، توفى الميت وليس وراءه اصحاب فروض ولا اصحاب عصبات، وانما له اقارب، له اقارب من ذوي ارحامه، اما اخوال او خالات او بنات اخ او اولاد بنات أو أولاد بنات بنين. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا على قولين. القول الأول أن الميت إذا مات وليس له ورثة أصحاب فروض ولا عصبات فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين، لأن بيت مال المسلمين يرث من لا وارث له، فيرثه المسلمون جميعا لأنه أخوهم في الإسلام، فيكون ماله لهم فيؤول إلى بيت المال الذي هو في مصالح المسلمين. وهذا قول المالكية، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر أصحاب الفروض وأصحاب العصبات ولم يذكر غيرهما في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألفت الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وما وجدنا لا أصحاب فروض ولا عصبات. إذن معناه أن الميت ليس له وارث، يهدر ماله؟ قالوا لا، ماله ما يهدر، ماله يكون للمسلمين لإخوانه المسلمين، ويمثل المسلمين بيت المال، يوضع في بيت المال للمصالح العامة. هذا قول المالكية. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مال الميت في هذه الحالة يكون لذوي أرحامه من القرابات الذين ليس لهم فروض ولا عصبات. فذوي الأرحام تعريفهم هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب، هؤلاء هم ذوي الأرحام. فالأخوال والخالات والعمات وبنات وأولاد البنات وأولاد بنات البنين وبنات الإخوة وبنات الأعمام إلى آخر، والأجداد والجدات الذين لا يرثون كأبي الأم وأبي أم الأب، وهو من يسمى الأجداد والجدات الفاسدين، يعني الذين ليس لهم فرض ولا تعصيه، فهم أولى بميراثهم من بيت المال لأنهم أقارب، لأنهم أقارب، فكيف يحرم الأقارب ويعطى مال الميت لبيت المال الذي هو أجنبي من الميت وأقاربه موجودون، أخواله ولا خالاته ولا بنات أخوته موجودات ولا عماته موجودات، فأقاربه أولى. والله تعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني بالميراث. فذو الأرحام يدخلون في هذه الآية لأنهم من أولي الأرحام، فيكونون أولى بمال قريبهم من الأجانب. هذا دليلهم من القرآن عموم هذه الآية. وأما دليلهم من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث لا بأس به، قال: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. وإذا صح هذا في الخال وهو من ذوي الأرحام فيقاس عليه غيره، فيكون الميراث بذوي الأرحام. هذا قول الحنفية والحنابلة. القول الثالث قول الشافعية، يقولون: إن انتظم بيت المال فإن المال يكون له، كما قالت المالكية، إن انتظم يكون المال له كما قالت المالكية، وإن لم ينتظم فإن المال يكون لذوي الأرحام كما قالت الحنفية والحنابلة. فيشترطون في توريث بيت المال أن يكون منتظما، يعني يجري على المصارف الشرعية، يعني يجري على المصارف الشرعية. أما إذا لم يكن منتظما، يعني لا يجري على المصارف الشرعية، فإن مال الميت يكون لذوي أرحامه لأنهم أولى. والذي مشى عليه صاحب الكتاب لأنه حنبلي مشى على التوريث، مشى على القول بالتوريث. هذا هو الخلاف في هذه المسألة، وهو الصحيح إن شاء الله. الصحيح أنه أن الأقارب أولى بالمال من بيت المال، أقارب الميت أولى بماله من بيت المال، أن الله تعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله. نعم.
باب الأرحام وهو كل قرابة ليس به فرض ولا عقب.
هذا تعريفهم، كل قرابة ليس به فرض ولا تعصيب. نعم.
وهو 11 قلما.
أحد.
11 قلما.
نعم.
ولد البنات.
هذا واحد.
وولد الأخوات.
اثنين.
وبنات الإخوة.
ثلاثة.
وبنات الأعمام.
أربعة.
وبنو الإخوة من الأم.
خمسة.
والعم من الأم.
ستة.
والعمات من جميع الجهات.
سبعة.
والأخوال.
ثمانية.
والخالات.
تسعة.
وأبو الأم.
عشرة.
وكل جدة أدت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد.
الإحدى عشر.
فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام،
لأن كل هؤلاء الذين ذكرهم ليس لهم فروض وليسوا عصبات، وهم أقارب، هم أقارب لكنهم ليس لهم فروض ولا عصبات. نعم.
ولا ميراث لهم مع ذي
فرض ولا عصبة. يشترط في توريث ذوي الأرحام، يشترط في توريث ذوي الأرحام أن لا يكون هناك صاحب فرض غير الزوجين، غير أحد الزوجين، أن لا يكون هناك صاحب فرض غير أحد الزوجين، وأن لا يكون هناك عصبات مطلقة. فإن كان هناك أصحاب فروض غير الزوجين فإن المال لأصحاب الفروض فرضا وردا، وإن كان هناك عصبات فإن المال لهم تعصيب. نعم.
ولم يفرق لهم مع الفرض ولا عقبة إلا مع أحد الزوجين.
أما أحد الزوجين فإنه لا يمنعهم من الميراث، لأن أحد الزوجين ليس من الأقارب، كله فرض لكنه ليس من الأقارب، وإنما يرث بالإسقاط وعقد النكاح، لأنكم أخذتم في أول الفن أن أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. النكاح هو أحد أسباب الميراث. نعم.
إنما أحد الزوجين فإن لهم ما فضل الفن من غير حد ولا معاونة.
يعني يأخذ الموجود من الزوجين فرضه غير محجوب حد نقصان، غير محجوب حد نقصان ولا معاولة، يعني ولا عول، لا يتصور ازدحام الفروض، لأن ما يوجد إلا أحد الزوجين، والعول إنما يكون عند ازدحام الفروض. نعم.
ويقسم الباقي بينهم ثمنا منفردا.
نعم.
ويقسم الباقي بينهم
إذا كان معهم أحد الزوجين، يأخذ صاحب، يأخذ الموجود من الزوجين فرضه كاملا من غير حجر نقصان ولا عول، وما بقي بعد فرض الموجود من الزوجين يكون لذوي الأرحام على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. ويقسم الباقي
بينهم ثمنا منفردا، لأن الله سبحانه فرض للزوج والزوجة ونص عليهما فلا يحجبان بذوي الأرحام، وهم غير منصوص عليهم،
لأن غير المنصوص عليه لا يجاحم المنصوص عليه. لو كانت بنت أو بنت ابن جاحمت وحجبت الموجود من الزوجين حجب نقصان، هذا بنص القرآن، لكن قضية ذوي الأرحام غير منصوص عليها، بنت مثلا فيه بنت ما تزاحم الزوج فيأخذ مثلا الربع، أو يزاحم الزوجة تزاحم الزوجة فتأخذ الثمن كما تزاحمها البنت، لا، لأن ذوي الأرحام لم ينص على توريثهم، أما الزوجان فإن الله نص على فرضهم، والذي لم ينص على توريثه لا يزاحم المنصوص على توريثه في القرآن. نعم. فلو مثلا توفي لو توفيت عن زوجها وبنت بنتها فللزوج النصف في هذه الحالة والباقي لبنت البنت، تكون المسألة من اثنين: للزوج النصف عملا بقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني ولد صلب أو ولد بنين، فيكون للزوج النصف واحد، ويكون لبنت البنت النصف الباقي، يكون لبنت البنت نصيب أمها وهو النصف، تكون المسألة من اثنين. نعم. أما لو توفي عن زوجة، عن زوج وبنت، لاحظوا هذا، لو توفي عن زوج وبنت فإن الزوج له الربع والبنت لها النصف والباقي لأولى رجل ذكر، وإن لم يكن هناك عاصب أخذته البنت ردا، أخذته البنت من باب الرد، فتبين لنا أن البنت تحجب الزوج من النصف إلى الربع، أما بنت البنت فإنها لا تحجب لأنها من ذوي الأرحام، وأما البنت فإنها من أصحاب الفروض فتحجب الزوج. نعم.
مثالا، زوج وبنت 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 أخ للزوج النصف والباقي بينهما نصفان كما له الضرر كما له الضرر.
لو توفي عن زوج وبنت بنت وبنت أخ لغير أم بنت أخ لغير أم فيكون للزوج النصف واحد والباقي بين بنت البنت وبنت الأخ نصفان لأنهما من ذوي الأرحام. أو تقول للزوج النصف للزوج النصف واحد ويبقى واحد يكون بين بنت البنت وبنت الأخ. نعم.
وقيل يقسم بينهم على قدر السهام على قدر السهام لم يتبذلون به.
نعم فيكون للزوج يكون للزوج النصف ويكون للبنت النصف نصيب أمها نصيب أمها. نعم.
وقيل يقسم بينهم على قدر السهام لم يتبذلون به مع أحد الزوجين على الحد والعون.
نعم فلا يكون في هذه الحالة لبنت الأخ شيء يكون للزوج النصف ولبنت البنت النصف نصيب أمها يعني أمها لها النصف فتأخذ نصيب أمها ولا يبقى شيء لبنت الأخ. نعم.
ثم يقرب للزوج فرضه كاملا
نعم
من غير حد ولا عون ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم. وإمكانه في هذه المسألة أن تقول للزوج الرب ولبنت سهمان ولبنت الأخ سهم ثم تفرض للزوج النصف والنصف ثم تفرض للزوج النصف والنصف الآخر بينهما على ثلاث وتقسم الستة.
نعم.
وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يجري به فرض ومن يجري بعقل. وأما
من أدى
جميعهم
به فرضا وعقبا فلا حرج. إذا وجد جماعة من ذوي الأرحام إذا وجد جماعة من ذوي الأرحام فإن كانوا من صنف واحد أخذوا المال اقتسموه على عدد رؤوسهم كما لو توفي عن عشرة أبناء بنت توفي شخص عن عشرة أبناء بنت وأختهم يعني بنت بنت فإن المسألة تكون من أحد عشر تكون المسألة من أحد عشر لكل واحد سهم والذكر والأنثى سواء الذكر والأنثى سواء صنف واحد كل واحد واحد أحد عشر عشرة أبناء بنت وبنت بنت أختهم وتكون المسألة من أحد عشر لكل واحد واحد على عدد الرؤوس. وإن أدلى جماعة بجماعة وجد جماعة من ذوي الأرحام يدلون بجماعة مثلا يكون عندنا ابن بنت وبنت بنت ابن وبنت أخت شقيقة فإنك تقسم المال بين المدلى به وما حصل لكل واحد يأخذه المدلي به فتكون المسألة من ستة لبنت البنت النصف ثلاثة نصيب أمها ولبنت بنت الابن بنت بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين نصيب أمها واحد هذه أربعة ولبنت الأخت الشقيقة الباقي نصيب أمها اثنان تعصيب مع الغير لأن أمها في هذه الحالة تكون عصبة مع الغير فتنزلهم منزلة من أدلوا به تماما ثم من ما حصل لكل واحد أخذه المدلي به. نعم. إن كان واحدا فهو له وإن كانوا جماعة اقتسموه بينهم. نعم.
وإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يجزي به فرضا ومن يجزي بعقبا.
نعم.
وأما من أدلى جميع وإن إن أدى جميعهم بإفراد معقد سلفا.
نعم.
زوجة وابنة ابنتين وابنة أختين للزوجة الرب، والبنتين ابنتين ثلث الباء، والباء البنتين أختين تصح من ثمانية.
نعم.
وعرض الآخر تصح من ستة، من 56 للزوجة ربعها 14، والبنتين بنتين 32، والأخرين 10 أصلها من 14 للزوجة الثمن، والبنتين الثلثان، والبنتين الخير 5، ثم تدفع للزوجة الربع وتقسم الباقي على السهام المثلى بهم، وهي 26 للبنتين 16 وللأختين 5.
معروف أنه إذا وجد معهم أحد الزوجين فإنه يأخذ نصيبه، تجعل مسألة للزوجية ويأخذ نصيبه منها كاملا، ثم تعمل مسألة أخرى لذوي الأرحام وتنظر بينها وبين الباقي بعد أحد الزوجين، إما بالموافقة وإما بالمباينة وإما بالمماثلة وإما بالمداخلة على ما سبق، أو حصل جامعة كما سبق، حصل جامعة للمسألتين وبعد ذلك توزع، تعطي كل واحد النصيبة. الحاصل أن الموجود من أحد الزوجين يأخذ فرضه كاملا غير محجوب ولا معال، وما بقي فهو لذوي الأرحام منزلين منزلة من أدلوا به. نعم.
يورثون
بالتنزيل عند الحنابلة، بالتنزيل. ما معنى التنزيل؟ ينزل كل واحد منزلة من أدلاه من قبل الأم بمنزلة الأم، والأجداد والجدات الفاسدون من قبل الأب بمنزلة الأب، والعمات بمنزلة الأب، والخالات الأخوال والخالات بمنزلة الأم، وهكذا ينزلون منزلة من أدلوا به ويأخذون نصيبه. نعم. لا، حجم في الأول، لكن عاد يكمل، عاد يكمل بعد القسم. نعم.
ويورثون مستنزل، ويجعل كل انسان منهم منزله لم ادلى به.
نزلهم، يقول النار نزلهم منزله من ادلوا به ارثا وحجبا، هكذا قالوا به. هذا معنى التنزيل، ان كل من ادلى بوارث ياخذ نصيبه. نعم. فاولاد البنات بمنزله البنات، واولاد بنات البنين بمنزله بنات البنين، وأولاد الأخوات بمنزلة الأخوات، بنات الإخوة بمنزلة الإخوة، العمات بمنزلة الأب، الأخوال والخالات بمنزلة الأم، وهكذا. نعم.
فولد البنات وبنات الابن والأخوات كأمهاتهم.
فولد
البنات وبنات الابن.
لا، وبناتي يعني ولد بنات الابن.
وبنات الابن والاخوات فامهاتهم.
نعم.
وبنات الاخوه والاعمام
فابائهن. نعم.
وبنات الاخوه والاعمام وولد الاخوه من الام فابائهن.
نعم.
والعمات والعم من الام كالاب.
نعم.
وعمه كالعم.
نعم.
والاخوان والخالات واباء الام كالام. ثم يجعل نصيب كل وارث لمن ادلى به.
لا.
ودليل ان العمه بمنزله العم انه روي عن علي.
على الروايه الثانيه، الروايه الاولى انها بمنزله الاب. لا.
ودليل انها بمنزله الاب ما روى الامام احمد في اسناده عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمه بمنزله الاب اذا لم يكن بينهما اب.
هذا لو ثبت، هذا لو ثبت. نعم.
والخالة من منزلة الخالق إذا لم يكن بينهما أم. ولأن الأب أقوى جهاتها.
نعم.
فنزلت منزلته. كما أن بنت الأب تدلي بأبيها لا بأخيها.
نعم.
وبنت العم تدلي بأبيها لا بأخيها. وقد قيل العم من منزلة الجد، وقيل من منزلة الجدة.
كلها أقوال، لكن الصحيح أنها من منزلة الأب.
وإنما صار هذا الاختلاف لإبدائها بأربع جهات، بأربع جهات ورمزات.
أعلم نأخذ أقواها وهي الأب، يكون بمنزلة الأب. نعم.
مسألة.
نعم.
والصحيح الأول المسألة.
الصحيح الأول أنها بمنزلة الأب. إيه تريحنا، جابها الصحيح واختصر عليه. نعم.
مسألة.
نعم.
فإن كان مع الاثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقه من الميراث الحق.
إذا يعني الأفرد إذا كانوا في جهة واحدة وبعضهم أقرب إلى الميت من بعض فإن الميراث يكون للأقرب، يكون للأقرب منهم منزلة ويسقط الأبعد. نعم.
مثال خالة وأم أبي أم.
خالة وأم أبي أم، الميراث للخالة لأنها أقرب، لأنها تدلي بالأم مباشرة. أما أبو أم الأب، أبو أم الأم، فبينه وبين الأم، بينه وبين الأم مرتبة وهي وجود الأب أبو الأم، فهو أبعد. فالخالة أقرب إلى الأم من أم أبي الأم.
الميراث للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة.
نعم، أقرب إليها.
مسألة. وإن استوهم قسمنا المال بين من أبل أو جد، وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت إهاتهم منه.
إذا أدلى جماعة بجماعة، إذا أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أقله المدلي به. هذه القاعدة، قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي به. فمثلا لو توفي عن بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت أخت شقيقة، فهنا أدلى جماعة بجماعة تقسم المال بين المدلى بهم، كأنه توفي عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة هكذا، فيكون للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيب مع الغير اثنان. فبنت البنت تأخذ نصيب أمها وهو النصف، بنت الابن تأخذ نصيب أمها وهو السدس، بنت الأخت تأخذ نصيب أمها وهو الباقي اثنان هكذا. نعم.
فلو
أنها
بنت وبنت بنت أخرى
أيه.
وأبناء وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولاد بنت.
أو توفي عن أولاد ثلاث بنات، أولاد ثلاث بنات، فإنك تقسم المال بين البنات، وما حصل لكل واحدة يأخذه أولادها قلوا أو كثروا. نعم. مثل هذا المثال الذي ذكر، ثلاث بنات كل واحدة لها أولاد، فيقسم المال بين البنات كأنهم حيات كأنهم موجودات، وما صار لكل واحدة يأخذه أولادها قلوا أو كثروا يشتركون فيه. نعم.
قسمت المال بين البنات على ثلاثة،
على ثلاثة. نعم. فرضا وردا إذا كان ما في غيره. نعم.
ثم جعلتهم لأولادهم.
خلاص، ما صار لكل واحد يأخذ أولادها، الذكر والأنثى سواء، ما في تفاضل. نعم.
للابن الثلث والبنت الثلث،
نصيب أمها، نصيب أمها. نعم.
وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما للثلث.
نعم، على عدد المسلمين.
أصلها من ثلاثة وأصلها من ستة.
وجود انكسار فيها سهل. نعم.
وإنما استوى الذكر والأنثى من ذوي الأرحام في الميراث لأنهم يليقون بالرحم المكر.
مجردة، الرحم المجردة، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم لأنهم يستوون في الإدلاء فيستوون في الاستحقاق. نعم.
فاستوى الذكر والأنثى كولد الأم.
الله جل وعلا جعل ولد الأم متساوي للذكر والأنثى، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وولد الأم من ذوي الأرحام، فيقاس عليهم ذوي الأرحام هنا، فيقال الذكر والأنثى سواء. نعم.
وعن الذكر في حق الأنثيين
أبدا، ذكر والأنثى سواء. نعم.
لأن ميراثهم يعتبر بغيرهم، فلا يجوز حملهم على ذوي الفروض، لأن ذوي الأرحام يأخذون المال كله.
هذا مرجوح. نعم.
ولا على عقبة البعير، لأن ذكره يمتلك بالميراث دون الإناث، فثبت أنهم يعتبرون بالأقرب من العقبات.
نعم.
ويجاب عن هذا بأنهم يعتبرون بذوي الفروض.
رجح الأول. نعم.
وإنما يأخذون كل المال بالفرض والرد.
نعم.
وهذا إذا كان أبوهم واحدا وأمهم واحدا. وقال الشرقي يسوى بينهم إلا الخال، إلا الخال والخال، فإن للخال الثلثين وللخال الثلث.
هذا ليس بصحيح، بل يسوى بين الخال والخال لأنهم من ذوي الأرحام. نعم.
روي ذلك عن سلم العتاب رضي الله عنه.
روي هذه تضعيف، إذا قال روي أو يروى هذه صيغة تضعيف. نعم.
فإن خلف ثلاث عمات مفترقات وثلاث خالات مفترقات،
يعني ثلاث عمات مفترقات، واحدة شقيقة، عمة شقيقة، واحدة عمة لأب، واحدة عمة لأم، ثلاث خالات متفرقات كذلك، واحدة شقيقة وواحدة خالة لأب وواحدة خالة لأم، فالعمات بمنزلة الأب والخالات بمنزلة الأم، فكأنه توفي عن أبوين، فتقول المسألة من ثلاثة، للخالات نصيب الأم الثلث واحد، وللعمات نصيب الأب وهو الباقي اثنان، ثم تجعل العمات كأن الأب مات عنهم، كأنه مات عن شقيقة وعن أخت لأب وعن أخت لأم، فتكون مسألته من ستة، الشقيقة النصف ثلاثة، وللعمة وللعمة لأب في السدس تكملة الثلثين واحد، وللعمة لأم السدس واحد، والخالات كذلك، كأن الأم ماتت عنهن، لكل الشقيقة النصف، ولذات الأب السدس، ولذات الأم السدس، تكون مسألتهم من خمسة، ترد إلى خمسة، مسألة العمات ترد إلى خمسة، تضرب ثلاثة في خمسة أصل المسألة تطلع من خمسة عشر. نعم.
تثلث بين الخالات على خمسة.
نعم.
والثلثان بين العمات على خمسة.
نعم.
وتصح من خمسة عشر.
إيه نعم، تضرب الخمسة في ثلاثة تطلع خمسة عشر، لأن بين المسألتين تماثل، خمسة وخمسة متماثلة، تكتفي بواحدة تضربها في الأولى تطلع خمسة عشر. نعم.
لأن
أصلها
من ثلاثة، الخالات السهلة والعمات السهلة.
نعم.
إلا أن يتم الخالات بينهما على خمسة لأنهن أخوات الأم، للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة.
نعم. الشقيقة، الخالة الشقيقة لها ثلاثة. نعم.
والخالة التي من قبل الأب
سهلة. نعم.
والأخرى سهلة بالفرض والرد.
نعم.
وسهل على خمسة لا يصح.
نعم.
وكذلك العمات من أخوات الأب، والثلثان بينهن على نحو الثلث بين الخالات بالفرض والرد.
فلهن اثنان ومسألتهم من خمسة ما ينقسم، فتضرب ثلاثة بخمسة تطلع خمسة عشر، ومنها تخرج السهام صحيحة. نعم.
فصارت سهامهن كأنها رؤوس تنكسر عليها سهامها، وخمسة تجزي عن خمسة فتضرب الخمسة،
تجزي عن خمسة يعني تماثلت، تماثل عند التماثل يكتفى بأحد المتماثلين. نعم.
فتضرب خمسة في أصل المسألة ثلاثة.
نعم.
تكون خمسة عشر.
نعم.
للخالات خمسة على ثلاثة التي من قبل الأب.
للخالات خمسة، للشقيقة ثلاثة، ولذات الأب واحد، ولذات الأم واحد، هذه خمسة. نعم.
واليوم التي نسبها لهم اليوم ثلاث وليتوفر لهم وليتوفر لهم
هذه خمسه
وللعمال عشره للتي من قبل الاب والام سته وليتوفر تهمان وليتوفر تهمان
هذه خمسه عشر نعم
مساله
والله اعلم يكفي هذا نعم إذا أتقنتم هذا اللي راح إن شاء الله يكفي والباب يأتي إن شاء الله راجعوه تأملوه وإن شاء الله يتوفى نعم.